في المرة السابقة مع كتاب جمع الجوامع احنا وقفنا عند المقدمة الأولى. هو قال مقدمات وكم كتاب. فهذا بالمقدمات لأن المقدمات بتكون زي ما قلت كده بمثابة المقبلات للكتاب أو ما سيتكلم. تكلم عنه الإمام في ثنايا كتابه. النهاردة هتكلم عن مسألة من المسائل أو مقدمة ذكرها الإمام. خير يا سيدنا قول لي بس لو عايز حاجة قولها لي. ها؟ مولانا بيتكلم ورا خير. لو بيسأل حاجة بلغني قول لي أنا هجاوبك يعني. في حاجة؟ شايف؟ طيب. مسألة من المسائل التي اختلف فيها علماء الكلام وعلماء الأصول وعلماء الفقه. الثلاثة اختلفوا في هذه المسألة، لذلك الإمام السبكي جعلها من صلب مقدمات كتابه جمع الجوامع، وهي مسألة الحسن والقبح. الحسن والقبح لفظتان متضادتان اختلفوا فيهما، هل الحكم عليهما يكون عقليا يعني اعتقادي ولا أصوليا من أصول الفقه ولا فقهيا بحيث سيترتب عليها أحكام حلال وحرام. واختلف العلماء في هذه الصورة. تعال نشوف الإمام السبكي ناقش هذه المسألة إزاي أو فصل فيها إزاي. قال: والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافاته، وصفة الكمال والنقص عقلي، وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعيا، خلافا للمعتزلة. السطرين جمع فيهم الآراء الثلاثة اللي بحكي عليهم أو الخلافات الثلاثة اللي قلنا عليهم. الحسن والقبح، الحسن عد الشيء حسنا والقبح ضده. الشيء القبيح أن يعتبره الإنسان غير مرضي له فطريا، مرضي لي أنا اللي بقبح كذا أو أنا بحسن كذا. الحسن ضد القبح. لما يجي يقول لي بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته اللي هي الفطري بقى، أمر فطري كده، طبعي ينفر من كذا ويقبل كذا. طبيعة الإنسان السوية، خلي بالك عشان ما حدش يقول لي طبيعة الإنسان الغير سوية بيستحسن كذا، لا. دائما في الأدلة العقلية في أصول الفقه بيعتبروا أصحاب العقول السوية، لأن الغير سوية دول ما بيعتبروش أصلا يكونوا موجودين، أصلا مش موجود خلاص. فلما يقول ملائمة أو منافرة الطبع، فطرته شكلها إيه؟ لما تحكم فطرته على شيء معين، على الخمر، تقول هذا أنا لا أقبله. ونجد كثير من أصحاب الفطر السليمة وإن كانوا على غير دين الإسلام يرفضون الخمر، ما بيشربش الخمر، هو لا يستحسنها، طبعه ينفر منها، فعنده قبيحة. في حين لو أعطيته عصير أو شيء شراب أي شيء يستحسنه ويشربه. يبقى هنا ملائمة الطبع قبلته، وهنا ملائمة الطبع نفرت منه. حسن وقبح، حسن وقبح. هل هذان المفردان أو المترادفان دول يحق إن احنا ننزلهم على الأحكام الشرعية ونقول هذا حكم شرعي حسن وهذا حكم شرعي قبيح؟ هي دي المسألة اللي احنا بنتكلم فيها. خلاص. وصفة الكمال والنقص عقلي، على اعتبار أن لو حكم على كذا بأنه صفة كمال أو كذا بأنه صفة نقص، أمر عقلي. طب تعالى، لأن هذه الجزئية تخص علم الاعتقاد أو من مباحث علم الاعتقاد التي دخلت في أصول الفقه. أنا أقول علم الاعتقاد لأن هذا الاسم هو العلم العلم. العقيدة لها سبعة أسماء عند العلماء، منها تسمى علم الكلام. بس إذا ذكر علم الكلام كثير من أبنائنا بيشطح فيه، بيروح عند المتكلمين. لا، ليس المقصد من المتكلمين، لكن علم الكلام من أسماء الاعتقاد. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية له سببان اثنين. السبب الأول قال يسمى علم الكلام لأنه فيه الجدال ويكثر فيه الكلام فسمي علم الكلام، ولأن أشهر مسألة فيه مسألة الصفات، وكل من كتب فيها بوق الكلام على صفة كذا، الكلام على صفة كذا، فسمي علم الكلام. عشان ما يتبادر الإنسان على أن كلمة علم الكلام مذمومة على طول الدام نقول لا، أخطأ. لا، من ضمن القواعد التي وضعها الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الضرء تعرض العقل والنقل، أن الكلمة إذا خرجت مشتركة أو موهمة بين قولين متضادين يجب التوقف فيها، تقف. وتسأل المتكلم غرضك إيه، هل هذا على هذا المنهج فيحكم من أهله أم على هذا المنهج فيحكم، عشان ما تبادرش أنت وتحكم عليه. خلاص نرد الخلف الزين الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته. ملائمة الطبع للشيء كتحسين الحلو، الشيء الحلو الإنسان بيستحسنه، ومنافرته ينفر من الشيء المر لا يقبله. وصفة الكمال والنقص من العيوب التي وقعت فيها المتكلمين أنهم بدأوا يقاعدوا هذه القواعد في الحكم حتى عن الله عز وجل، فتكلموا في صفات الكمال وصفات النقص. كلمة صفات النقص في حق الله عز وجل هذا محال. خلاص ليه؟ أنا عندي كمبدأ عند أهل السنة والجماعة أن ما يضاف إلى الله عز وجل إما اسم أو صفة أو خبر، اسم أو صفة أو خبر، الاسم يدل على مسمى فأصبح فيه شرط العلمية فيكون غاية في الحسن، أن يكون هو الاسم الوحيد يبقى غاية في الحسن. مثل حديث إيه لما تفتح السماء ربنا يرزقنا وإياكم بها، روح من هذه؟ يقولون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا للعالمين. خلاص الصفة، قالوا الصفة تتبع الموصوف وجودا وعدما، الصفة تتبع الموصوف وجودا وعدما. الخبر قالوا صفة مقيدة بوقت، تكون في وقت ولا تكون في وقت آخر، فنخبر بها أن الله يفعلها. زي إيه؟ لما يقول وهو على كل شيء قدير، اسم الله القدير ممكن نأخذ منه صفة إيه؟ القدرة. طيب لما يقول ويخادعون الله وهو خادعهم، أقول صفة مقيدة؟ أقول صفة نقص؟ زماله لا أخطأ، لأن الله يخادع في وقت الخداع، ويمكرون ويمكر الله، يمكر في وقت المكر، فهذه صفة مقيدة بوقت، تكون موجودة في وقت ولا تكون في وقت آخر، فجوزوا أهل السنة عليها أن تكون خبر تخبر عن الله أنه يجوز عليه أنه يخادع. خلاص ما أقدرش أسميها صفة نقص. كلمة صفة النقص هذه تتبع صاحبها فيكون صاحبها ناقص. الكلام في الصفات كلام في الموصوف، فاحذر قص لسانك، ما تزودش كلمة في الصفة إلا إذا كان معك نقص. خلاص واحد يقول لي يا عم الشيخ طب ما عندي نقص كتير، وسكت عن أشياء ها من غير النسيان، هل الله عز وجل يسكت؟ كيف أجمع بين السكوت والكلام وهو المتكلم؟ يبقى هذا السكوت كان رحمة ورأفة على الروايتين اللي وردوا في الحديث من غير النسيان، يبقى لما كان الأمر مختص بشيء معين سكت، ولما ارتفع هذا تكلم، يبقى كان ده خبر. خبر مفهوم يا شيخ؟ هم قالوا لا، لأن هذا ورد على سبيل الصفة فيطبع صفة لكن مش ممكن حنصقها بالله عز وجل فأقول صفة نقص. طب جابوا الكلام ده منين؟ عقليا. ودي أول المسائل اللي خدوا الحسن والقبح بيها وقالوا هذه المسألة مسألة اعتقادية كلامية، لأنها تختص بمين؟ بأسماء وصفات وأفعال الله سبحانه وتعالى. خلاص بعدين قال لي وصفة الكمال والنقص عقلي، العقل هو الذي يحكم فيها، وبمعنى يعني باعتبار تاني ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعية. إذا كان هتفعل هذا الفعل وسيترتب عليه عقاب سواء كذا أو كذا فهذا أمر شرعي، ولهذا الأمر يختص بالفقه والأصول. يبقى اختلفوا على ثلاث علوم، الحسن والقبح ده هيدخل في علم الاعتقاد ولا هيدخل في علم الأصول ولا الفقه؟ اللي قالوا هيدخل في علم الاعتقاد قالوا لأن الأصل فيها بحث في أسماء وصفات الله عز وجل وأفعاله، واللي قال لي باعتبار ما سيترتب عليه من جزاء وعقاب قال سيدخل في الشرعية إما أصول وإما فقه، أصول بالاستدلال عليها والفقه بالحكم عليه. خلاص طيب هل يصح أن احنا نحذف هذا الباب من أصول الفقه؟ يصح؟ لا لا يصح. ليه لا يصح؟ ما عم الشيخ دينا متلخبطة ما بين بتوع الكلام وبتوع الأصول وبتوع الفقه، لأن هناك أمر آخر أهم من هذه المشكلة، من هذه القضية، ألا وهي قبل ورود الشرع كيف كان يحكم على الأفعال. وهذه صلب أصول الفقه بالجزئية الخاصة بتوع الأصول. قبل ورود الشرع، قبل ما يكون ورود الشرع، إزاي نحكم على هذا الفعل؟ هل يحكم عليه بحلال ولا حرام، أم يحكم عليه بحسن وقبح؟ أنا عندي حاجتين اثنين، عندي رسالات سابقة وعندي فضائل ورزائل. بمعنى معلوم أن على الأرض كما في بعض النصوص أنه أنزل على الأرض ما بين نبي ورسول فاق 11443 نبي ورسول، وجمعوا رسالاتهم في حديث أبي ذر في 104 كتاب، كما كم كتاب أنت عارف أبوك، قال 104 كتب. خلاص، اللي جاي برسالة ده مع تشريع، واللي جاي بنبوة معهوش تشريع، يعني في شرائع قبل محمد صلى الله عليه وسلم عليه، بل كانت هناك شرائع موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهي شريعة موسى عليه السلام. عيسى ما جاء بشريعة، جاء مكمل لما كان معه موسى عليه السلام. طيب، وكان في يهود موجودين، والشريعة معناها ايه؟ افعل ولا تفعل. الشريعة معناها افعل ولا تفعل. اللي اختلفوا فيه الانبياء، ولكل منكم جعلنا شرعة، طريقة اللي بيوصل فيها احكام الله عز وجل، شرعة ومنهاج. لكن ايه اللي بيوصل؟ واحد. واستدل علماء الاصول بحديث كعب الاشراف وهو حد الرجم، لما جاء برجل على حمار يستدير بظهره الى الناس وملطخ وجهه بالسواد، قال النبي من هذا اول نزوله المدينة؟ قال هذا رجل زنى، أو هذا في كتابكم؟ فسكتوا، فجاء كعب الأحبار قال فليأتوا بنصه، قل يا محمد فليأتوا بنصه، فجاء بالكتاب المقدس، ولما قرأ هم يعرفون محمد لا يقرأ، أمي، وضع يده على المكان الذي فيه حد الرجل، فقال انزع يدك، فإن جبريل أخبرني بأن هذا ما جاء فيه، يعني نزل عند محمد هو نزل عند مين؟ عند موسى عليه السلام. خلاص، فقدير الشرائع موجودة، أنا ليه هحكم بحسن وقبح وعندي شريعة سابقة؟ العلماء قالوا لا، لأن كل شريعة نزلت في أهلها خاصة إلا شريعة محمد جاءت لكل الناس عامة، فلا يطلب من كل الناس أن تدينوا بشريعة سابقة. وعشان كده مبدأ شرع من قبلنا حطوا في شرط علماء الرسول كده، شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يضاده. مش هاخد الشرع هذا مسلم به، التوبة في شريعة موسى كانت القتل، اللي عايز يتوب يقتل. خلاص، هينفع النهارده يقول يقتل؟ لا، انت متصرف ارهابي، خلي بالك، فما ينفعش. فقضية الشرائع السابقة فيها عندي نص غير مطالب به الانسان انه يفعل به. طيب البعيد عنها هل يحسن بالحسن والقبح؟ يقول لك افعل لا افعل؟ قال لك لا، في حاجة تانية كانت معروفة قديما عند العرب تسمى اصول الفضائل واصول الرذائل، وده للأسف الذي وضع هذه الأصول أبو جهل، أمية بن خلف، عدة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، صناديد الكفر. وهذا يدرس في مادة علم الأخلاق، حبيبنا بتوع أصول الدين، هذا يدرس في مادة علم الأخلاق. من الذي أصل علم الأخلاق هؤلاء؟ تفضل. السلام عليكم. تفضل شيخ، خلاص. فبأصول الفضائل وأصول الرذائل يحسن ويقبح. المشكلة الذي لا أدرك أصول للفضائل ولا للأخلاق ولا أدرك شرائع سابقة، ماذا يفعل؟ هل يحسن ويقبح؟ هل يترك العقل يقول هذا حسن فيفعله وهذا قبيح فيتركه، ولا ماذا يفعل؟ هذه صلب القضية. طيب، وهل هذه القضية بهذه الصورة امتدت إلى ما بعد البعثة؟ الجمهور ما بعد البعثة خلافا للمعتزلة قال لا، بعد البعثة طالما الأمر فيه افعل ولا تفعل فمحله فين؟ الشرع. أهل السنة ومن جملتهم الأشاعرة وغيرهم قالوا بهذا الكلام، قال لابد بعد الشرع أن يكون الأصل في التقبيح وفي التحسين، في افعل وفي لا تفعل، في جزاء وفي عقاب، أن يكون في شرع موجود. خلاص، فقبل الشرع قال يستحسن بالعقل، والعقل هنا من الحكمة، العقل أكثر من معنى. ليه من الحكمة؟ لأن العاقل الحكيم هو الذي يضع الشيء المناسب في المكان المناسب. فهنرجع لكلمة ليس كل من له لب يحكم، قد يكون له لب عشان يأكل، عشان يشرب، عشان ينام، لكن ملوش لب عشان يتكلم في الناس. هتجد هذا الكلام صراحة في الأدلة العقلية وبالأخص مثلا في العرف. تيجي في وسط مجموعة من التكارة ايه عرفوهم؟ ان شرب الخمر ايه؟ حلال، شيء طبيعي صح؟ مع انهم عقلاء وقد يحملون اعالي الشهادات وقد يكونوا من العلماء كما نسمع يعني، صح ولا غلط؟ لكن لما تيجي وسط ناس من الشرعيين هقول لك ايه؟ للأسف النهاردة دول راجعين متخلفين ودول متقدمين ومتعلمين. ليه؟ لأن تركنا هنا العقل يحسن ويقبح وهنا العقل يحسن ويقبح. لا، احكم هنا بحكم الشرع عند الشرعيين. أنا أصغر في دينا بعد البعثة، بعد البعثة لا مجال للعقل في حكم على شرع. تمام. ليه؟ لأن العقل جزء مخلوق من مخلوق خلقه صاحب الشرع، فلا يحكم الجزء على من حكم وخلق الكل. الله خلق الإنسان فأوضع فيه لب، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقل. يعني حط لك هنا دي الآلة دي اللي تعقل بيها من جملة الجسم. أجي بقى أنا اللي عمل الجسم كله أخلي الجزء ده يحكم عليه؟ لذلك أنا صرح قال وترتيب الدم عاجلا والعقاب آجلا شرعي خلافا للمعتزلة. تحت لما جي قال لي وحكمت المعتزلة العقل، العقل والأساس، فأصبح تحكيم المعتزلة عقليا حتى على النصوص، وتدرجت هذه النصوص أن تحكم أيضا على صاحب النصوص. إزاي بتحكم على صاحب النصوص؟ في الحكم على أسمائه وصفاته، هذا يصلح هذا لا يصلح، هذا كذا وهذا كذا، بإيه؟ بمناط عقلي بحت. تمام. وهذا لا يصلح، مفهوم يا مشايخ؟ المعتزلة فقط هي التي خالفت، لكن الأشاعرة وأهل السنة وجملتهم كلهم أيدوا هذا الكلام تماما. عشان كده قال خلافا للمعتزلة. من هم المعتزلة؟ المعتزلة فرقة تنطق بالمعتزلة بالكسر والمعتزلة بالفتح لأصل الرواية التي وردت فيها. واصل بن عطاء كان أحد طلبة حسن بن يسار، حسن البصري، فلما تكلم في قضية المنزلة بين المنزلتين اختلفت الرواية، قال اعتزلنا يا واصل فسمي بالمعتزلة، أو ترك واصل مجلس الحسن وانصرف فقال اعتزلنا واصل فسمي بالمعتزلة. فتجد في كتب الاعتقاد منهم من يقول المعتزلة بالكسر ومنهم من يقول المعتزلة، كلاهما واحد الاثنين، ثم تفرقت على حسب الاختلاف في أسماء الصفات إلى فرق شتى. ذكرهم ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، كتير عدوا حوالي 9 فرق. وذكرهم أيضا الإمام الأشعري وهو أفضل من تكلم عنهم، الإمام العلم أبو الحسن الأشعري أفضل من تكلم عنهم، لأنه بدأ علومه مع خاله أبو الحسن الجباء إمام المعتزل، خلاص، ثم تركه إلى مذهب آخر وهو مذهب معروف مذهب الأشاعرة الوسط الذي هم فيه، ثم تركه إلى مذهب أحمد بن حنبل الذي انتهى فيه في كتاب الإبانة والذي يرفض من الأشاعرة إلى الآن، الإبانة في أصول الديانة، خلاص. فهو لما نيجي نتكلم عن المعتزلة هتكلم عن المعتزلة في الأصول العامة التي اتفقت فيها فرقها، خلاص. أصول الفرق هتلاقيهم 4 ولا 5، لكن عدهم بحسب 5000 فرقة، عدها أصول وفروع، دول اتفقوا في كذا واختلفوا في كذا، اتفقوا في كذا واختلفوا في كذا. المعتزلة اتفقت في 5 أصول، 5 أصول. يهمنا الكلام في الصفات في هذه الجزئية، لأن هذه الجزئية هي مناط الاختلاف مع الأشاعرة وباقي علماء أهل السنة، مسألة الحسن والقبح بعد ورود الشرع. ولذلك لما تذكر التفصيل في المسألة تقول قبل ورود الشرع كان شبه إجماع على أن العقلاء هم الذين يحسنون ويقبحون، وبعد ورود الشرع اختص الأمر بصاحب الشرع فقط خلافا للمعتزلة، خلاص؟ طيب. وشكر المنعم واجب بالشرع للعقل. هنا قال الإمام سطر يعتبر أنموذج نتيجة للي قرره على هذا الخلاف في الحسن والقبح. لو قلنا أن الحسن والقبح مناط الشرع يبقى العقل لا وجود له، يبقى شكر المنعم ده يكون خاص بالشرع، بمعنى من لم يسمع شيئا عن الشرع لا يأثم إذا لم يشكر الله عز وجل. اللي ما يسمعش حاجة عن الشرع، الناس الذين يسكنون في شغاف الجبال، وعندنا ناس إلى الآن موجودين في بلاد كثيرة جدا، مش هقول يعني مش هسميها، بلاد أفريقية مثلا، في ناس موجودة إلى الآن لا تسمع شيئا عن شرع، ولا شرع ولا محمد ولا قرآن ولا مش بقول في مصر، في أماكن في مصر كده تسعى أنه محمد معرفوش تسمع القرآن ما يعرفوش في مصر، خش افريقيا كتير دولة السلاطين في النص دي كتير جدا، هتلاقي الناس ما تعرفش حاجة عن اي حاجة خالص. الناس دي لما تيجي تقول له تروح هتقول له انت مذموم، ستعاقب، تخش النار، هتفعل كذا. لا، ذاك ابن القيم لما كتب طريق الهجرتين وباب السعادتين صنف الناس الى 14 صنف، 14 صنف، فذكر مرتبة منهم قال هذه المرتبة لا يذكر فيها شرع، لان الشرع بينزل على مين؟ ها؟ على الذي سمعوا وما كنا معذبين حتى. هذا هو الاصل، هو ما يعرفش عن الرسول، هتقول له ايه؟ مفهوم؟ يبقى اذا وشكر المنعم واجب بالشرع، شكر هنا بمعنى الايمان، اما شاكرا واما كفورا، فجاي ضد الايمان، فالذي يطلب بالايمان ضد الكفر، فالذي يطلب منه الايمان ان يعلم ماذا يراد من الايمان، وان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. ده لما النبي سال على ايه؟ لما سال جبريل النبي على ايه؟ وما الايمان؟ في حديث جبريل الطويل، وما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته. لما بيصدر للاجابه هذه الصوره يبقى هو بيعلمه، وذلك النبي قال في اخر حديث ايه؟ اتاكم جبريل يعلمكم امر دينكم. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى هنا شكر المنعم، الايمان بالمنعم خلاص؟ ضد تمام الذي يكفر بالمنعم، لا يطالب، بمعنى لا يرتب عليه عقاب لانه لم يسمع بالشرع، لان الامر ليس عقلي طالما في شرع، مش هأذن عقليا. الجماعه العقل ده لما قال المعتزله كده قال لك لا، هو لابد بعقله ان يعلم الصواب من الخطا، لابد بعقله ان يعلم الفارق بين الصواب وبين الخطا. طب اللي ما عندوش عقل، كثير من البله، او كما يقال عند علماء الاصول الذي عنده جنون جزئي. انا عندي جنون على مراتب، الجنون دائره من دوائر عوارض التكليف، صح؟ اتفاقا. طب هل كل الجنون؟ قالوا لا، مش كل الجنون، في جنون جزئي وجنون كلي، جنون جزئي وجنون كلي. كل الجنون الكلي ده اللي هو فاقد الأهلية تماما، يحجر عليه وكل أحكام تنزل عليه. طب الجنون الجزئي يفعل شيء ويقيد في فكره شيئا آخر، تلاقي مجنون واقف جنبك في الصلاة بيصلي بيكبر وبيتنتبه ولا حاجة، بس عارف الركوع عارف السجود عارف كل حاجة، هل يحكم على هذا كمثل تلك؟ لا، في فرق بين الاثنين. طب ده اجي اقول له لا، تعالى لازم تعرف ربك بعقلك، مش هينفع. هل يطالب هذا بايمان كامل؟ قد يكون هذا الرجل الذي صلى معك خرج الى خارج المسجد وشرب الخمر، هل تقول له تعالى اجلدك وطبع حد الجلد؟ خلاص، هذا معنى كلمه وشكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل. يعني الايمان بالمنعم بالله سبحانه وتعالى لا يكون الا برسول، خلاص. ولا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده. قبل الشرع مش هيبقى حكم، قبل الشرع يسموه العلماء في الأخلاق إيه؟ فضائل ورزائل، فضائل ورزائل. لما بلغ أمرؤ القيس قيل فيه، حديث ضعيف وبعض الناس قالوا موضوع، حامل لواء الشعراء إلى النار. عارفين مين أمرؤ القيس ولا شايفينه؟ صاحب المعلقة، وفي المعلقات، المعلقات سبعة المشهورة سبعة، والتي علقت في الكعبة 309، لكن هذه السبعة علقت على مدار السنين. كان في سوق اسمه سوق عكاظ يحكم فيه الشعر، وكان حاكم الشعر آنذاك وليد بن المغير، فإذا حكم تعلق تعلق، علقت في الكعبة 309 معلقة، اشتهرت منها السبعة، هي المعلقات السبعة أصل لغات العرب فيها. واحد منهم رؤون القيس، هذا الرجل لما قيل له قتل أباك هو بيشرب الخمر وما زال يشرب الخمر وما زال يشرب الخمر، فعاب عليه الملقن، أقول لك قتل أباك؟ قال اليوم خمر وغدا أمر، خلاص الخمر كده، وما ارتشف الخمر حتى أخذ بسأر أبيه كما قيل في الرواية. فقدير هذا الرجل النهاردة ما عندوش شيء من الشرع، ما يعرفش حاجة شرع، ده بيتكلم في عهد الجاهلية. هلا بقى أنا زي ما أقوله تعالى تشربت خمر وأبوك مات؟ ها؟ هو لو عنده عقل هيعمل كده أصلا؟ فالقضية ان الحكم بالعقل مش هتيجي الا من عقلاء من اعراف. كان زمان في النهار في شيء وفي الليل في شيء ثاني. كان عمر بن الخطاب في كفره رضي الله عنه وارضاه يقول كنا نهارا رجالا وكنا ليلا مع اصحاب الرايات. فدي شيء وده شيء، دي حاجة تانية خالص. لكن لما جه الشرع ونزل الشرع وبين ده حلال وحرام، من كان على ما كان عليه قيل عليه خطأ، هذا لا يجوز. ومن تحول وأسبغ بصبغة الإسلام هذا فلح هذا جائز. خلاص يبقى مفيش حكم حدد تقول حلال وحرام إلا لما صاحب الحلال وصاحب الحرام هو اللي يكلمك هو يقول لك ده حلال وده حرام. مفيش عقل أيا كان صاحب العقل كان عمرو بن هشام ده سموه أبا الحكم بن هشام ليه؟ لأنه كان صاحب الحكمة كان حكيم العرب كان لقب بحكيم العرب. خلاص لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال الحكم بن هشام يقول قال صح يا عمر فالكافر لا عقل له. ليه؟ لأن لو كان هذا الكافر له عقل لهداه إلى الله عز وجل. فخرج عمر قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم كنا نتخذ إلها من العجوة وإذا جعنا أكلناه. تخيل بقى واحد جعان والإله بتاعه في الحلقة بيزوده راح كذب. هو لو عنده علم مش هيعمل كده. خلاص فما فيش حكم هيطلع من بقك إلا في نص وراه صاحب الشرع هو اللي اتكلم فيه. بل الأمر موقوف على وروده أي إتيانه أن يأتي لك حكم من الشرع. وحكمت المعتزل العقل أصبح الحاكم هو العقل يقبل ويرفض وليس الحاكم من الشرع. فإن لم يقضي الكلام لسه ما زال على العقل. طب العقل وقف لا عارف يقول ده تعمل ولا ما تعملش نعمل ايه يعني انت صاحب العقل ما وصلتش اكيد في حاجة معينة مش هتعرف تحكم فيها. الشرع الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ها اقول ايه بلى واحد يقول نعم هتبقى طين يعني لغة عربية بلى يعلم الله عز وجل ليه لان هو اللطيف الخبير لان هو اولى بك لانه صنعه هو اللي عملك. النهارده لما تعمل لك الم بتقعد تطبطب علينا كلنا انا صنعت الم. فاللي بيفعل العالم كله ده كاملا اليس من باب الاولى ان يعرفنا بنفسه؟ ولذلك بتوع التفسير يقول لك ما حمد الله نفسه في كتابه الا وعرفنا بمن هو الذي حمد والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين خلاص الحمد لله فاطر السماوات. لازم هيجيب لك بعد الله ده من هو الله هو عرفنا بنفسه تمام. طيب النهارده لما اجي اقول العقل ده هل سيكون على علم بكل شيء فيقضي فيه؟ لا بالتفعيل لا في حاجات العقل ليه سقف مش هيقدر يتخطاها عند حاجه معناها واقف. طب اذا وقف ما الحكم الذي سيخرج عند وقوفه؟ اول حاجه هيقف اول حاجه هيقف يبقى انا وقفت في المساله لا عرفت اول تمشي ولا تقف تكمل ولا ما تكملش. يبقى الوقف أول شيء يعترض العقل. طب نمرة اثنين يقول لي السلامة في الحضر والمنع بدل ما يقول نعمل ويجي أصل الكلام فيه منع يجي واحد أعلى مني يقول لي يا عم أنت خليته يعمل ليه؟ كان المفروض ما يعملش كده. إيه اللي خليته يعمل؟ خلاص تقول لك الأصل إيه؟ ها؟ السلامة فين؟ في الحضر. فقال لي كده فإن لم يقضي العقل يعني لا يقضي فثالثها أي واحدة من ثلاثة لهم إما الوقف يتوقف في المسألة أو عن الحذر يحذرها أو يبيحها يعني لا فرابتك افعل أو لا تفعل عملت عملت ما عملتش ما عملتش. خلاص ده اللي يدل على إيه؟ على قصور العقل. طب في الحكم في الشرع بيقول إيه؟ بيضيف لي دول يضيف حاجة تانية يقول لي في واجب وفي مندوب في واجب وفي مندوب. مين اللي هيوجب علي كذا؟ ها؟ صاحب الحكم هيكون بلفظ قاطع يأتي على سبيل الوجوب زي ما تكلمنا في أقيموا الصلاة فاجتنبوه فهمت؟ لكن اللي يسيب الموضوع عايم كده يبقى قاصر مش عارف يفصل في الموضوع. فكيف يساوى القاصر باللطيف الخبير؟ والصواب ابتناع تكليف الغافل.
فإن لم يقضي فثالثها
فإن لم يقضي أي العقل فثالثها لا فثالثها يعني فواحد من ثلاثة واحد من ثلاثة هو حيذكرها بعد كده. فثالثها لهم لام وهم جر ومجرور وجر ومجرور في اللغة العربية شبه جملة يعود على من؟ على المعتزل. وشبه جملة يعود على المعتزل التي حكمت العقل. عايز يقول لي أصحاب العقل إذا ما عرفش يقضي فليهم ثلاث حاجات إيه هم؟ قال لي الوقف عن الحظر والإباحة. خلاص يعني هما دول الثلاثة في حالة عدم تيقنه من حكم معين سيحكم عليه ما عرفش يحكم وقف يعمل ايه؟ هيقف في المسألة او هيحضرها او سيبيح.
اذا الاباحة هنا بالرفع صح؟
اه بالرفع
والاباحة
الحضري
النسخة اللي عندي بالايه؟
وهنا عملها بالكسر برضه هو عامل بقى وعطف لكن منفصل عنها. والإباحة. خلاص. والصواب امتناع تكليف الغافل والملجئ وكذا المكروه على الصحيح ولو على القتل وأثم القاتل لإثاره نفسه. ثم دخل في مسمى في العوارض بقى. العوارض جمع كلمة عارض، والعارض هو المانع الذي يمنع من حدوث الشيء. ترى هتمشي فاللي تحيطه قدامك عارضتك في المشي في السير تماما. فذكر أمثلة من العوارض، وهي ليست كل العوارض، لكن ذكر أمثلة. طب اختار دول ليه؟ قال لأن علماء الأصول يقولون على هذه أشهرها أشهرها، وبعضهم يقول هذه أشهر الخلافات فيها. بمعنى لما يقول لي هنا تكليف الغافل، من الغافل؟ الغافل يخش تحتي الناسي، يخش تحتي النايم، يخش تحتي المغمى عليه، اللي هو غير قادر على أداء التكليف، مع أنه كامل ليه إيدين وليه جرلين وليه عقل بس مش قادر يعمل التكليف. في عارض منعه من أداء التكليف، كان نوم عن الصلاة خلاص، كعدم رؤية الهلال فأفطر. في عارض خلاه ما عملش إيه الحكم الشرعي، فغفل عنه أي لم يفعله، فدخل تحتيه كده، دخل تحتيه النائم والساهي المجنون المغمى عليه إغماء كاملا وجنونا كاملا. لأن عند نص في الموطأ أن عبد الله بن عمر من أغمي عليه ثم أفيق فلا شيء عليه، فين؟ في مكان حالة الإغماء، يعني أدى لصف الظهر والبيء وقع وقعد لما بعد العصر، لما يفوق عليه إيه؟ العصر عليه العصر خلاص. لكن واحد قعد سنين على الله عافينا وإياكم جهاز التنفس الصناعي ومات، نقول له تعالى صلي أو يحاسب على الصلاة خلاص، لأنه يصحى غافل. ده من العوارض الموجودة. تكليف الغافل، التكليف كلمة من الكلفة والمشقة، كلف يكلف تكليفا، كلفت فلان بشيء أي أمرته بفعله مشقة رغم أنفه يعملها. والتعريف ده خلى بعض فرق المعتزلة تقول أن الإباحة ليست تكليفا شرعيا. ليه يا عم ليست تكليف شرعي؟ قال أن الإباحة فيها تخيير، إن شئت وإن شئت، كما في حديث عبد الله بن عباس في سنن أبي داود، دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في حكم إطالة الشعر، أأحلق أم أطل؟ قال إن شئت فأحلق وإن شئت. التخيير ده ما فيهوش كلفة، أنا بسيبك أنت تختار. الجمهور قال لا، الكلفة في قضية اختياري للفعل، هيقوم يقص شعره ولا هيسيب شعره؟ الكلفة هنا، هيترك ولا هيشيل؟ ليس في الاختيار، مش في التخيير بين ده ودي، لأنه أيا كان التخيير هو سيفعل. وهذا أليق فين؟ في خصال الكفار، عندنا صيام وعندنا إطعام وعندنا كسوة. يختلف العلماء هل الكفارة دي ردع ولا زجر؟ ردع ولا زجر؟ اللي قال لي ردع بيختار أليقها للمستفتي. أجل أي فقير أقول له إيه؟ اطعم 10 مساكين. أجل إيه بني آدم بقى بيحب الأكل وما شاء الله طول النهار بيأكل، أقول له صوم 3 أيام كما فعل أبو داود في ملك الأندلس. ما اختار له عتق الرقبة واختار له الصيام في الكفارات التي طلب فيها. ليه؟ لأن ملك بتقول له عتق الرقبة هيعمل إيه؟ هيعتق آلاف الرقاب، لكن لما يصوم 3 أيام هيبقى أردع. الردع هو الذي يمس صاحبه مباشرة. طب الزاجر قال تمنعه عن الفعل، فعشان يمنع من الفعل قال الترتيب في الكفارة أولى، ناخد دي ما لقيناش، ناخد دي ما لقيناش، ناخد دي خلاص. فمن لم يجد فكذا، فمن لم يجد فكذا، مفهوم؟ على أي من التخيير؟ هو ساب التخيير فين؟ في ثلاث حاجات. التخيير ده هل هيخليه ما يعملش حاجة خالص؟ لا، هيعمل واحدة من ثلاثة. فالتخيير هيكون إيه؟ عند الفعل. لما يجي يختار الثلاث أيام صيام مش هيفطر عند العصر، هيفطر على أحكام الصيام خلاص. لما يجي يختاره هيقول التتابع على مش التتابع، فصيام شهرين متتاليين. هيقول لا، جي عند 59 يوم فطر، أقول له إيه؟ عيد من الأول، تعالى تاني عيد من الأول، أدي الكفارة هنا خلاص. هو ده التكليف. فالمباح يدخل في الأحكام الشرعية بإيه؟ بأداء الفعل وليس باختياري. هو في اختياري بس التعريف على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء أو التخيير. أو التخيير يعني بيخيرك بين 3-4 أمور، بيسيبك أنت تختار بإرادتك الكاملة. لكن لما تفعل هتفعلها على وجه يليق بصاحب الشرع، مش هتخترع فيه خلاص. تكليف الغافل والملجئ. الملجئ هو الذي ألجئ إلى الفعل رغما عنه، غير المكره، غير المكره. المكره اللي بيقول لك تعالى اقتل فلان، فراح أمسك السكينة قتل فلان. لكن الملجئ الذي سقط من مكان عالي على إنسان فقتله، هو ما اختار قتله خلاص. طب هل يحاسب به؟ هي دي الفرق بين الملجئ وبين المكره. المكره هو الذي يفعل الفعل بإرادة تامة خشية أن يقع هو فيه، إذا ما قتلتش فلان أنا هقتلك. وقالوا يأثم شرعا لإثارة نفسي، إنه أثار نفسه على المدي نفسه دي نفسه، موت التاني ليه؟ فيأثم شرعا من هذا الباب. والملجئ وكذا المكره على الصحيح، ولو على القتل وأثم القاتل لإثارة نفسه. أنت ليه فضلت نفسك على أخوك؟ ما أنت نفسه وما نفس اثنين زي بعض، ليه خدت ده وست ده؟ خلاص؟ فالملجئ هو الذي فعل فعلة بخلاف الثاني المكره، خبط في إنسان فنزل في بير مات، هو ما لم يقصد قتله تماما، لكن ألجئ إليه، اضطر إلى هذا الفعل خلاص. ودائما في كتب الأصول المطولات يمثل بهذا المثل، وقع من مكان عالي على شخص فقتله مات خلاص، هو ألجئ اللي كده، هو طلع حي ومات الثاني، هل سيعاقب به هو متصل عليه؟ قال لا، هو بس عليه وزر في أنه ها تسبب. ودي المسألة الوحيدة في الفقه التي لا تقع تحت القاعدة المتسبب كالمباشر. خلاص؟ دي المسألة الوحيدة في الفقه لا تقع تحت القاعدة التي تقول المتسبب كالمباشر. خلاص؟ المتسبب كالمباشر في المكره لائقة، لها وجاهة. لكن في دي لا. ماشي يا مشايخ؟ دي مقدمة ثانية وخلصت. نكمل الباقي ولا نفرط كده؟ ناخذ مقدمة ثانية ولا؟ ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة. لو أن هناك أمرا معدوما لم يكن موجودا، جيت في شهر زي النهاردة كده في آخر رجب قلت لك كان مفروض عليك صيام رجب كاملا، طب يا عم ده كان لو حتى هذا صحيح رجب انتهى، كيف أصومه كاملا؟ قال ويتعلق بالأمر تعلقا معنويا وليس حسيا، مش هتقوم تصوم رجب خلاص الشهر خلص خلاص. ف زي اللي هيفرض عليه الصيام بعد رمضان، هو في الصورة دي حقيقية؟ حقيقية لمن أسلم في شوال ففرض عليه الصيام. متى يفرض عليه الصيام حقيقيا؟ لما يجي عليه رمضان القادم. وذلك يقول العلماء من أسلم الآن يمهل حتى تحقيق الفروض. هو أسلم بعد صلاة الظهر، هل يطلب منه الظهر؟ ويقول لا ما يطلبش منه الظهر. ليه؟ لأنه ما سمعش أذان الظهر، ما سمعش حي على الصلاة حي على الفلاح، يطلب منه من أول إيه؟ العصر، من أول أذان، أذان الإعلام، إعلام بدخول الوقت. أيضا صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. هو أسلم في نص شعبان، أقول له عليك رمضان اللي فات، اقضي إلحق اقضي قبل ما يجي رمضان الثاني، ها هينفع؟ يبقى لما لازم يجي إيه؟ رمضان اللي جاي. فده بنسميه أمر معدوم، لأنه الآن لم يتحصل تحقيق الأمر حتى لو أراده. فقالوا هو عليه معنويا، يعني يجهز نفسه معنويا، إذا حل عليه هذا الفرض مرة أخرى قام به، خلاف المعتزلة. المعتزلة قالت لا، عقليا هو دخل في الإسلام في هذا العام، وهذا العام فيه صيام، فلا بد أن يقضيه قبل أن يدخل في غيره. طب هذا كلام عقلي طبعا، بالعقل ما ينفعش، كيف يفرض علي أمرا أصلا أنا ما كنت من أهله؟ خلاص لما يقول دخل الطلاب إلا أحمد، وأحمد مش طالب، لأن هذا استثناء يقع عليه المتصل والمنفصل، وهذا الذي يقول عنه علماء العربية الاستثناء الموهم، قد يكون هذا وهذا، ممكن أحمد يكون في الحوش بتاع المدرسة هذا مدرس، وممكن يكون أحمد ده طالب، فقول دخل الطلاب إلا أحمد، أحمد اللي هيخش يدرس للطلاب، هل أعد أحمد من الطلاب؟ هل أعد من المدرسين؟ أحتاج لقرينة تثبت أن أحمد ده كان طالب ولا خلاص. طب لو ما فيش غير الأستاذ وأنا حكمت بقرينة أنه ده طالب، هيقول لك أحمد ما يلزموش الدخول، لأن اللي بيدخلوا فين هنا؟ الطلاب بس. يبقى أمر بالنسبة لأحمد معدوم غير موجود. ماشي يا مشايخ؟ يتعلق تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة، فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما، ده اللي اتكلمنا عليه في الحكم، وقلنا هيجي في التفصيل بعد الكلام. فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإجاب، طلب الفعل طلبا جازما بلا قرينة. خلاص؟ أقيم الصلاة، ما فيش عند قرين، يبقى إقامة الصلاة هذا اقتضاء لابد يعني خلاص. وعندي الاقتضاء احنا قلنا عليه خرج منه اربع احكام. عندي اقتضاء فعل لازم واقتضاء فعل غير لازم. اقتضاء الفعل اللازم بسميه وجوب ده الواجب. اقتضاء الفعل الغير لازم غير ملزم سنة درجة. وعندي اقتضاء لترك الفعل لازم واقتضاء لترك الفعل غير لازم، يخرج مني الحرام والمكروه. وعندي التخيير بين الاثنين يبقى الإباحة. خلاص. فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإجاب أو غير جازم فندب. إجاب هذا مصدر كلمة واجب. الواجب هو الساقط واللازم، فإذا وجبت في الأضحية يعني غير الجنوبة يعني رسخت على الأرض جنبها يعني ذبح. ما أنت من السنة في الذبح، أنا عندي أركان الذبح إيه؟ ذابح ومذبوح وآلة ذبح وطريقة للذبح. في طريقة الذبح يقول لك إيه؟ تنيم الذبيحة جنبها اليمين. خلاص. هذا اللصق له عندي معنى في اللغة العربية بيحقق المعنى الشرعي. ليه اختار الواجب؟ لأن الحكم نزل على المكلف فأصبح لاصق به، لا تبرأ ذمته ولا يخرج عن عهدته إلا إذا قام وفعل. إنسان نام عن ثلاثة الظهر وصحي تاني يوم، كثير طبعا بيعمل كده، بينام كثير بالذات الفجر مثلا عشان يبقى المثل واقع. يعني كثير من حبايبنا الطيبين ما بيصحوش فجر، بيقعد يناقش ويتخانق لغاية قبل الفجر وروح نايم. يصحى الظهر أو يصحى العصر، لا قبل ما يؤدي الركن الذي فيه الآن وجب عليه ما كان نائما فيه يؤديه. ليه؟ لأنه لاصق به. ولذلك لما نقول الوجوب هو الساقط واللازم في اللغة، وفي الشرع هو ما يثاب على فعله إذا انتفى إذا طلب الأجر، ويعاقب على فعله لما يجمع بين الاثنين. ونقول الإجاب الوجوب هو تحقيق ما لزمه لغة ليحصل عليه أجرا شرعا، تحقيق ما لزمه لغة ليحقق ها ما لزمه شرعا لأخذ الأجر من ناحية تانية. عشان كده قالوا الواجب في اللغة والواجب في الشرع بينهما علاقة بسماء علاقة الوجوب، كذلك الند، خلاص، كذلك الكراهية، كذلك كلمة الحرمة، كذلك كلمة الكراهية. خلاص. المكروه شيء والكراهية شيء ثاني. المكروه هو بيان الحكم نفسه، طب الكراهية فعل هذا المكروه أو اجتنابه. الحرمة والتحريم المصدر والاسم، يعني حبيبي بتوع اللغة العربية عشان تعرف تختار مصدرك تحطه فين، المصدر والاسم. الاسم بيان للمسمى، المصدر هو قيام بالفعل. الفعل في شكلها ازاي؟ خلاص. فندب او الترك جازما فتحريم او غير جازم بنهي مخصوص فكراهية او بغير مخصوص فخلاف الاولى. خلاف الاولى من المصطلحات المكروه، وفي خلاف بين العلماء هل يعد خلاف الاولى على طول الدوام هو المكروه ولا لا. عند الندب على انواع، اولهما كلمة الندب، خلاص، اللي هي تساوي ما يسمى بالسنة المؤكدة. حفظت على النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات مؤكدات، وزادت عائشة في حديثها وكان يصلي ركعتين قبل خروجه للظهر، بيقول ايه 12 ركعة، دي سنة مؤكدة. دي اعلاها، ما اكدت بنص اعلى انواع او اعلى مراتب السنة. طب هي يساوي فاعلها ولا يعاقب تاركها؟ اقل مراتبها النافلة، الإنسان يقوم يتنفل بالسنة، بشيء معين كده عايز يقوم بالليل ولي نفسه صاحي قال لك أخذ أجر أصلي ركعتين. خلاص، كلمة أخذ أجر كده أصلي ركعتين خلاص، أروح ماشي في الشارع وألقي السلام على واحد ما عرفوش، ألقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف، خيركم من بدأ بالسلام، وأنت مش طايق تشوف وشه بس أخذ لك خلاص خذ أجر وخلاص على كده. ده يختلف عما أكد بنص، لكن الاثنين يساب فاعله ويا يعاقب تاركه. طب الفرق بينهم ليه قسمناه كده مراتب؟ عندي سنه مؤكده وعندي سنه غير مؤكده وعندي نافله وعندي تطوع وعندي، ليه قسمناه كده؟ قال لان كلما ارتفعت مرتبه السنن تدخل فيما يسمى بخوارم المروءه. يعني مثلا طلاب العلم، طالب العلم يسير في الشارع حاسر الراس، نقول له حاسر الراس هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يليق بمن يقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم ان يرى حاسر الراس، فهذه من خوارم المروءة، مش فيهاش ثواب وعقاب. طب ثواب وعقاب فين؟ قل من تشبه بقوم حشر معهم وأنت مع من أحببت فانظر من تحب المرء على دين خليل، نصوص كثيرة جدا، من تشبه بقوم الحشرة معه، نصوص كثيرة جدا في هذه القضية كلها على الناد. الناد بجملة كده خلاص. أنت في بلد زي مصر مباح فيها الأكل في الشارع، يجي طالب علم أنه ما تاكلش في الشارع، لأن الأكل في الشارع بالنسبة لك أنت من خوارم المروءة. ليه؟ لأن النص الذي كان على التطوع وعلى التنفل، الأكل والنوم عورتان فاسترهما. في الشارع باكل ما ينفعش، خلاص. يبقى تقسيمها ده على ما يسمى بإيه العلماء سموها الملامة الدنيوية وليس الأخروية. إيه الملامة الدنيوية؟ لا يؤم الناس في الصلاة، ولا يتقدم في مجلس الكبار، ولا يفصل في مسألة، ولا يكون شاهد في زواج ولا طلاق ولا بيع ولا شراء ولا ولا ولا. وحس نفسنا أنا أولا مفهوم؟ هذه كلها ملامة الدنيا. لا تقدح في دينك، لا تقدح. القدح في الدين يكون إيه؟ وزر. لا تقدح في دينك، لكن المفروض يكون صاحب العلم الشرعي بالهيئة دي، بالصورة دي، يكون على وقار، على هيبة، على كذا، على يعني. تكلم عنها ابن تيمية كثير جدا، وكثير من أئمتنا. كتب ابن مفلح فيها كتاب آداب الشرعية، ثلاث مجلدات. إذا كان بتاع الدين ما بياخدش بالآداب الشرعية، مين هياخد بيه؟ لما الناس العام برا تقول لك آدي الملتحين وآدي المنتقبات، هو عشان بيفرض فيكم العصمة. أنت لا تخطأ، أنت مسكت بذروة الدين. إيه اللي خلاك غلط؟ هو مش قادر يوصل لك، فلما تغلط أنت بيبقى غلطك عنده كبير، قطك جمل كبير جدا. أنا بعذره ده وبستحسن فيه فطرته. ليه فطرته؟ لأن فطرته قالت إن الراجل ده بالهيئة دي ما يغلطش. إزاي غلط؟ خلاص استعظم أمر الخطأ. زي ده ما أقول لأولادي، احفظ قدرك وقدر إخوانك اللي أنت ما بتعرفهمش أصلا. لما هتسب، أنا هسب في بيتي وأنا ماليش دعوة، لا شفتك ولا كلت معك في الشارع ولا عملت حاجة خالص. فاهم؟ لأن كتير من حبيبنا ظن إن هو لما يجي في الشارع وماشي مكشر ماشي في الشارع، فاكر إن ده الوقار. لا، ده مش ده الوقار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتذب حتى تبدأ نواجذه، لكن ما يقهقهش في الشارع. ده الأخوة يا عم تشيل بالراحة شوية، بالراحة علينا شوية، يضحك ما حدش يقول ما تضحكش، لكن مش بالطريقة دي. خلاص؟ بس. فخلاف الأولى مصطلح من مصطلحات المكروه. احنا قلنا في السنة قسمت بهذه الصورة ضد السنة المكروه. فكما قسمنا هذه في مرحلة، حنقسم هذه في تلك. خلاص يا مشايخ؟ خلاف الأولى أحد هذه التقسيمات له، وكان كثير من العلماء من باب التورع لا يقولون مكروها، فكان يقول إيه؟ خلاف الأولى، خلاف الهدي، ليس من السنة. كل هذه المصطلحات تيجي في نفس الطريقة، ليس من السنة مش معناها حرام. خلاص؟ لأن السنة عندنا على ثلاث مراتب، إما سنة تكليفية، أو سنة جبلية، أو سنة خصوصية خص الله عز وجل بها نبيا. تحت الأخيرة دي كالوصال في الصوم، كفرضية صلاة الضحى مثلا، الزواج فوق أربعة مش ثلاثة. مو أنا تحسن الناس تدعمينا ليه عم الشيخ، مع أن التوحيد ده حلو يعني، خلي بالك. خليك موحد ما واحد أحسن. الزواج فوق أربعة، خلاص، دي حاجة خاصة بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. الجبليات قالوا العادات الطبيعية للإنسان، الأكل والشرب والنوم ما لم يكن فيه النص. يعني عندك الإسبال في نص هتطلعه من اللبس، الأكل بالشمال في كراهة بغير المعتاد، فواحد ما بيعرفش يستخدم اليمين يستخدم الشمال على طول، مش هقوله مكروه. هذه جبلة، أمر جبلة، خلاص. خلاف الأولى بيستخدم العلماء هذه في محلها. تقول لي أقول لك الأكل، إذا حكم الأكل باليد اليسرى، أقول لك خلاف الأول، لأن قد يكون هو لا يستطيع أن يستخدم اليد اليمنى، لكن ما قدرش أقول له مكروه. مكروه دي هقول له يثاب تاركها إذا امتثل الأمر، ويعاقب ولا لا عقاب، ولا يعاقب فاعلها، ما فيش عقاب موجود. فبديله مصطلح اختاروا العلماء أليق بالمسألة اللي هو واقع فيها. أقول هذا مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من السنة، وهذه من المصطلحات التي تقرب الداعي إلى مدعويه. الداعي دايما يختار الألفاظ التي تقرب له المدعو، مش كل ما يشوف واحد حلال وحرام حتنفره حتى من حياته. في 100 لفظ للحلال، في 100 لفظ. احنا عندنا اللغة العربية غنية، ممكن تجيب لفظ تاني يديك نفس المعنى ونفس الحكم بالطريقة وما يزعلش منك اللي قدامك وده أهم. ماشي مشايخ؟ أو التخيير فإباحة وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضع وقد عرفت حدودها. هو عرفت حدودها طبعا في كتب التانية. احنا قلنا الإمام له كتابان، كتاب ايه؟ شرح مختصر ابن الحاجب وشرح منهج البيضاوي، خلاص بين فيها الكلام ده اللي هي الأحكام الوضعية، وسميت أحكام وضعية لأنها توضع من الشرع علامة على أحكام تكليفية وضعها الشارع، خلاص. أي في القصاص، القصاص واجب، العين بالعين، دي أب قتل ابنه أو لا، هنا الأبوة مانعة للقصاص فمانعت حكم شرعي، فأصبحت الحكم الوضعي هنا اللي هو موجود مانع لعلامة شرعية تانية على إيه؟ على حكم شرعي تكليفي. هنا واجب القصاص، لازم القاتل اللي يقتل. طب القاتل ده أب، ها؟ طب القاتل ده صاحب ميراث وقتل أبوه، الابن بقى العكس، لا يعرف، خلاص لا يعرف القاتل، النص بيقول لي كده، فأصبح مانع من الشرط. الشرط قال علامة على المشروط، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ايه معنى الشرط السطر ده؟ معناه ان الشرط اذا انعدم انعدم المشروط، واذا وجد لا يفترض ان يوجد المشروط. وده الخلاف، اصل الخلاف اللي موجود في الطلاق المعلق على شرط، الطلاق اللي خرجت من الدار فتكوني طالق، فين الشرط؟ خروج من الدار يقع الطلاق. ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير في المجموعة دي وبعض أئمة المالكية وكثير من أئمة الحنابلة قال لا، لا يقع. ليه؟ للتعريف ده، لأن الشرطة ليس فيه شرطا عندما يقع يقع المشروط، وهذا باتفاق علماء الأصول. وذلك رد القائلين بعدم وقوع الطلاق المعلق على القائلين بوقوعه، أنتم اتفقتم معنا على أن الشرطة لا يلزم من وجوده الوجود، فلما ألزلتموه هنا؟ دي من ضمن الردود اللي تردوا بها على القائلين بوقوع الطلاق المعلق على الشرط. السبب يختلف عن الشرط. قالوا السبب هو الواصل بين مسببه، زي الحبل، وهو معناه في اللغة العربية الحبل، لابد أن يكون بين نقطتين، في سبب ومسبب، لازم يكون اثنين بطرف بعضهم. لكن الشرط لا يلزم فيه أن يكون أوله وآخره، يعني لما أولاد طلعت من بيتي بطالع ممكن تطلع ممكن ما تطلعش، لكن إذا وجد السبب لابد أن يكون إيه؟ عندما أئمتنا وسادتنا الشافعية يقولوا إيه؟ وتزول كراهة الدفن في الرمال الهائلة عند وجودها بالتابوت. النهاردة الدفن في التابوت مكروه شرعا عند الأئمة الأربعة. الشافعية اختصوا بزوال الكراهة في الجزئية دي، كل ما يجي يحفر القبر يفيد الرمال الهائلة الرمال النعمة، يروح القبر إيه مردوم مرة تانية، يحفر مردوم مرة تانية. جوزوا فيه الدفن بالتابوت ليه؟ ليحل التابوت مكان القبر الذي يبنى. وتزول القراهة ها في الدفن بالتابوت عند وجود قالوا الرمال الهائلة، خلاص. فأصبحت هذا التابوت هنا سبب لإزالة هذا الأمر لوجود الرمال. أصبحنا أول الطرف موجود اللي هو الرمال الهائلة، وصلنا في الآخر المسبب الموجود اللي هو إيه؟ الدفن في التابوت. نقول سببه ما نقولش شرطه، مفهوم؟ ما نقولش علته، خلاص. لأن العلة والسبب مرادفان لمعنى واحد تختلف في الاستعمال، بالترادف في اللغة العربية اللي كنا نتكلم عليه، كلمتين زي بعض، سبب والعلة. انت اخذ السبب وانت اخذ العلة، تاخذ السبب اذا كان معلوم مسببه، تقول ده سبب، ده عندي الرمال الهائلة وعندي التابوت موجود، خلاص. طب العلة، العلة تؤخذ كالسبب ولكن تؤخذ ايضا في عدم وجودها، وقالوا لي قاعدة عدم معرفة العلة لا ينفي وجودها، فكل سبب علة وليس كل علة، كأن العلة ده الكبير والسبب إيه؟ الجزء الوارد من جواه. فإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا، الصحيح هو الفاسد من الأحكام التكليفية عند المتكلمين. أما فقهاء مذهب الشافعية، مذهب الشافعية في الأصول اللي هما مين؟ المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا أن الأحكام التكليفية خمسة، والمتكلمين اللي هما الأغلب اللي سمي المذهب بهم قالوا سبعة، زودوا على الخمسة دي الصحيح والفاسد. إيه الصحيح؟ قال ما يعتد به نفوذ الحكم، والفاسد ما لا يعتد به نفوذ الحكم. لما أقول النهاردة وجود الولي في العقد شرط عند الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة. فأصبح عدم وجود الولي عند الفقهاء الثلاثة دول أو المذاهب الثلاثة دول ها فاسد، العقد فاسد. وعند أبو حنيفة صحيح. ليه؟ لأن هنا قال لي صحيح وهنا قال لي فاسد. الصحيح والفاسد يدخل في قضية ما يترتب على الواجب والحرمة. يعني بتكلم على الواجب، أنت فعلت ما أوجب عليك خلاص وخرجت عن الذمة وبرئت به تمام، ولا تطالب بقضائه ولا تطالب بإعادته، يبقى عملك إيه؟ صحيح خلاص، مش محتاج أقول حكم رابع تاني أسمي صحيح. وكذلك الفاسد مع الحرمة، لما أقول لك النهاردة العقد بدون ولي، العقد مش البناء، العقد عشان صح كلام، إذا بنى إنسان بامرأة بعدم وجود ولي في العقد فمن رجحش نقول هات الولي تاني، لأن الأصل في العقود المؤالات، هو خلاص وصل وانتهى في القضية على كده، هترجع تجيب الولي وتحولت من سيف إلى بكر، من بكر لسيف، تعمل إيه بقى؟ هترجع بكرنا تاني؟ ما ينفعش. فالحكم المؤالات هقول له روح استرضى الولي ويلحق بكم أنتوا الاثنين اسم عدم رضا الولي في هذا العقد، لكن عقدك خلاص صح وتم بما قلت عليه، لكن فترة العقد كده أقول له عقدك باطل لأن الولي غير موجود خلاص. فبطلان العقد هنا غير موجود لإيه؟ لأنه فاسد، في ركن مش موجود ففسد العقد. والصحيح والفاسد والباطل عند الجمهور واحد، وعند الأحناف يختلف. الفاسد ما كان خارج ماهية العقد، والباطل ما كان في ماهية العقد خلاص. إن كانت السلعة سلعة حرام وتم العقد عليها، عقد البيع والشراء خلاص، عند الجمهور فاسد أو باطل الاثنين زي بعض. عند الأحناف يقول في هذا عقد باطل، هذا عقد باطل لأن السلعة ركن من أركان عقد البيع خلاص. طيب الأهلية شرط من شروط ركن موجود في العقد اللي هم مين؟ المتبايعان، بيع وشراء. فإذا ذهب صبي 9 سنوات غير مكلف وباع واشترى، نقول له تعالى إيه عقدك إيه؟ فاسد، لأنه بره أركان العقد. يا مشايخ طولنا أقول روح، ها طولنا أقول روح، يعني أنا هخلص المقدمة دي هقوم خلاص المشايخ ولا إيه؟ إذا كان الفساد في شرط وليس في ركن يسمى فاسد، وإن كان الفساد في ركن داخل الركن نفسه يبقى باطل. عند الجمهور واحد، الاثنين زي بعض. أو التخيير فإباحة وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسد فوضعا، ليست لأنها أحكاما وضعية وضعتها أنا وأنت، الشارع أيضا هو الذي سن هذه الأحكام، سمها أحكام وضعية لأنها وضعت علامة على أحكام تكليفية وقد عرفت حدودها. ثم جاء وقال والفرض والواجب، ثم حكمل بعد كده باقي الأحكام الشرعية. نقف لغاية كده إن شاء الله، المرة الجاية نكمل بقيتها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أي سؤال فضل على صوتك بس يا شيخ.
الشرح المختصر
للدربيل، شرح مختصر الدربيل،
شرح صغير وكبير.
ما أنا أول مرة أسمع شرح مختصر الدربيل ده. شرح الكبير والصغير الإمام الدردير، هو نقلي الدردير محقق المذهب، ينقل بنا. لما نقول ننقل من إنسان، من واحد من الأئمة الموجودين في المذهب اللي هم المقلدين، المقلدين أقل درجة من المحققين، المقلدين من الغناني أقل درجة من ابن عبدي. فإذا نقلنا من المغناني بقى ننقل من مين؟ تعال يا شيخ، انا عاد معاد عندي موعد مراد، خليه يعدي عندي موعد يمشي شيخنا خلاص. انا خلصت درت الاسئله بقى، سؤال يخص صاحبه.
في موعد،
فالمحققين ينقل منهم المذهب. يعني مثلا الشافعية، ده ما هتكلم عن الشافعية من النووي، واحد يقول الخطيب الشربيني ينقل منه المذهب، هو مقرر المذهب، عرف في المذهب بتقريرات الخطيب الشربيني. هو تقرير يعني ايه؟ يعني يقر صاحب الكتاب على ان هذا من المذهب او ذاك من غير المذهب. فلما اجي انقل منه، انقل منه لان هو مقرر المذهب. كذلك الامام الدردير، الامام الدردير مقرر المذهب المالكية بخلاف ابن عرفة مثلا. كثير من ولدنا بالذات لما طبع مختصر ابن عرفة فكر الكتاب ما شاء الله حوى كل آراء المالكية، هو نعم كما قال صاحبه في المقدمة، ولكن حوى حتى المهملات في المذهب، لأن كان الغرض منه التدريس للطلبة، يقول له إزاي بنجيب الرأي المعتمد والرأي الغير معتمد. هو ذكر كده في مقدمة الكتاب، فما ينقلش منه رأي المالكية. خلاص المحقق له كتاب، ده هو اللي خلصت به زي الشرح الكبير والصغير بتاع الإمام الجدي. تمام؟ سؤال تاني؟
سؤال في بعد القلبة
فين؟
في الدرس الماضي
أصدر.
في أول المقدمة
أي.
والمصنف قال نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها. هذه الجملة يعني يؤذن الحمد بازديادها صفة للنعم.
تمام.
احتلازا عن أي شيء.
تأكيد.
نعم.
أكيد.
احتلازا عن أي شيء، يعني هل هناك نعم أخرى يحترز عنها؟
النعم التي لم يشكر صاحبها الله سبحانه وتعالى. الإنسان ينعم بنعمة معينة ويشكر، وينعم بنعمة أخرى ولا يشكر.
تمام.
فهو يخص الله عز وجل بالدعاء بالنعم الذي شكره فيها.
تمام.
لأنه يستحي أن يدعو الله عز وجل بنعم لم يشكر الله فيها.
تمام.
الشرب قائما، هل هو المكروه ولا
ليس المكروه؟ نقول خلاف الأولى، احنا كنا بنتكلم عن خلاف الأولى. ليه؟ لأنه شرب النبي قائما وشرب جالسا دين، فهو الأصل فيه الإباحة. لكن لما يجي الإنسان يستطيع أن يجلس ولا ما يجلس، لأن أكثر ما رؤى النبي ويشرب هو جالس. كلمة أكثر دي صيغة أفعل التفضيل، نقول له خلاف الأولى، ليس من هذه هذا الشرب، لكن هو مباح جائز ممكن طبعا. وإيه؟
هزيمة؟
هزيمة؟ العزيمة؟ ما لها عزيمة؟
أنا أقول مثال العزيمة.
مثال العزيمة؟ العزيمة هي الإصرار على الفعل، أن تعزم على فعل كذا، أن تصر عليه، فتزيل كل ما حولك لعدم أدائه من مانع. فالعزم عليه يترتب عليه الثواب والعقاب، ودائما بيكون فين؟ في الواجب وفي المكروه وفي الحرام، ما يكونش في السنة ومكروه أبدا، يكون في الشيء الذي سيترتب فيه على فعل العقاب. تكون عندك عزيمة على الترك، هتتنبوه يبقى واجب الترك، فتبقى عزيمة على ترك الخمر تأخذ على أجر. خلاص عزيمة على القيام بالفعل، تكون تعبان وأيام صوم عندك عزم على ذلك، هتأخذ حكم الواجب. خلاص لكن لا تأتي العزيمة فين؟ في السنة أو في المكروه. ولذلك قالوا لا رخص مع السنن. إنسان مسافر الأصل أنه يقصر، يجي لك بقى المتورع الذي عنده الورع السمج يتورع فيقصر في الفروض ويأتي بالسنن، ده ورع سمج يعني، ده مش ورع خالص يعني. فوالله عز وجل خفف عنك هذا وقال من أحكام السفر القصر، اقصر تقوم تقيم الليل. نعم يا عمي كيف تريحنا. طيب سنة يتكلم الشيخ ناوي صدر
الفرق بين الفاسد
والباطل، الخلاف بينهم بين الأحناف وبين الجمهور، بين المالكية والشافعية والحنابلة، الفرق بينهم فيما يقع فيه. إذا وقع في في في, في ماهية الركن أصبح باطلا، إذا ما وقع في ماهية شرط خارج الركن أصبح فاسدا، لكن عند الجمهور واحد الفرق ده بس عند الأحناف. شيخنا ها على صوتك يا مولانا.
الإجماع والاتفاق.
تمام.
أريد زيارة البيان حول،
احنا ما تكلمنا على الإجماع والاتفاق. أنت صادق عهدك يا مولانا.
ليس له تعلق بهذا الدرس، سؤال
خارج الدرس يعني. الإجماع هو اجتماع مجتهدي علماء كل أمة على فرع معين، ويشترط فيه أن يكون له سند، فلا إجماع بلا نص. خلاص. أما الاتفاق قد يغلب على ظن الناقل أن كثرة من المجتهدين وافقوا عليه، فحتى يكونوا منضبطا يقول واتفقوا على كذا. فالاتفاق مصطلح ثاني للإجماع ولا يصدر به، يعني المسألة التي تظن أن هناك أغلب الناس ويغلب عليك الظن فيها يصح المصطلح أن تقول واتفقوا، لكن الاتفاق يساوي الإجماع؟ لا، لا يساوي الإجماع.
بالنسبة للفاسد والباطل هذا، مثلا لو قال رجل لامرأتها لو دخل ابنك البيت أنت طالق،
تمام،
إذا ابنك هذا شرط ولا نقول هذا علة؟
لا، شرط وعلة ده الاثنين فارق بين السماء والأرض، شرط حاجة وعلة شيء آخر تاني. العلة تجمع مع السبب عشان نقول الفارق بين المترادفين أجيب مترادفين في المبدأ والمنتهى، ولكن يختلفا في الاستخدام. أنت قول سبب وأنت تكون علة، لكن ما حدش من العلماء قال شرط وعلة. شرط وعلة دي بعيدة، لأن الشرط لابد له من مشروط حتى يصبح هو شرط. أي أسلوب شرط في الدنيا لابد أن يكون فيه شرط ومشروط. خلاص،
دخول البيت هو الشرط،
دخول البيت شرط، المشروط
والعلة
المشروط. مفيش علة، مفيش علة في الحكم. المشروط الطلاق، المشروط الطلاق. خلاص، فدي مش كده يعني، ما تقولش شرط وعلة، قول شرط ومشروط. في الخمر بقول علة في التحريم السكر. خلاص، فالعلة تأتي مع الحكم والمشروط تأتي مع الشرط، فدي غير ده. ها
الشيخ يتعلم
معنويا، يعني معنويا وليس حسيا، يعني ضد الحسية، يحازم على أن لو جاء فرض آخر سيأتي به. ولذلك النهاردة لا يحكم على إنسان أسلم أنه ليس بمسلم إلا إذا مرت عليه الفروض. مش يقول ده لسه دلوقتي أنطق الشهادتين ده لسه مش مسلم، لا، هو بدخوله صح إسلامه. عشان يستمر على هذا الأمر إيه؟ يجي وقت الصلاة صلى ولا ما صلاش، وقت الصيام صام ولا ما صامش، الفروض المفروضة على باقي أمور السامية. لو دخل عليه أيوة، دخل وقت الصيام
يجب عليه أول
العزيمة. أيوة العزيمة ليه النية، أن يكون قاصد أن يصوم رمضان، لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذه العزيمة التي تبيها تبعي الأجر أسم سمعا. هو ينفع صيام بلا نية؟
لا،
ساعة الصبح اللي مشاكل البيت صام عند الشفاء بعض يلزمه النية. ومن العلماء من فرق النية للشهر كعمل واحد، ولا النية لكل يوم الليلة كعمل واحد. الجمهور قالوا أن عمل واحد شهر رمضان، فمن شاهد منكم الشهر فليصم، هو الآية أخرى الآية الشهر فليصم، صوموا لرؤيته وأفطروا الشهر كله لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. النصوص كلها جت بالجامع، فرمضان عمل واحد بدليل أنك لو أفطرت يوم يلزمك على القضاء بعد رمضان. تمام؟ خلاص يا مشايخ؟ خلاص كده، في حاجة تاني؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.